الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 75 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. يفرق بعض أهل العلم بين الشرط والركن، يقولون الشرط يكون خارج المشروع، مع أنه يلزم استمرار كثير من الشروط مثل الطهارة، مثل استقبال القبلة. الشاهد أنه ربما يعبرون هكذا، وإلا فاستقبال القبلة لابد أن يستمر من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، والطهارة لابد أن تستمر، والنية لابد أن تستمر، وهكذا بقية الأركان والواجبات والشروط. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أخرجاه. وفي حديث جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وفي حديث أنس عند البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال النووي رحمه الله: في المجموع استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر، على تفصيل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء من حيث الجملة، لأن شدة الخوف يصلي الإنسان على ما تيسر، بل ربما تسمى صلاة المسايفة، يصلي إيماء برأسه وهو يقاتل. ويذكرون أن خالد بن سفيان أو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه حين أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل خالد بن سفيان صلى وهو يمشي إليه فيما بينه وبين خالد بن سفيان، خشي أن يدخل في قتاله ثم يخرج الوقت أو يموت قبل أن يصلي. قال: يجب استقبال عين الكعبة لمن كان مشاهدا لها، لأنه يستطيع أصلا التوجه إلى عينها، أما غير المشاهد قد لا يستطيع حتى ولو كان يصلي في مكة في الفنادق، إنما يتوجه إلى الجهة، فالعين قد لا يستطيع. قال ابن عبد البر رحمه الله: في التمهيد أجمع العلماء على أن القبلة التي أمر الله بها نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة، البيت الحرام بمكة، وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها استقبالها، وأنه إن ترك استقباله وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه العادة كلما صلى كذلك انتهى. وأما من لم يرى عين الكعبة فإنه يصلي إلى جهة القبلة، قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا قول الجمهور. ثم أيضا هنا مسألة، وهي أن كثيرا من العلماء يستدل بحديث بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث أولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة، ومن ساماهم كأهل اليمن يدخلون في هذا المعنى، لكن هل يعمل بهذا الحديث على إطلاقه؟ لا، يعمل به إذا لم يعلم الإنسان الجهة المحددة بعينها، فمثلا نزل منطقة ما يدري أين القبلة، لكن يعرف أنه ما بين المشرق والمغرب جهة الشمال، فعند ذلك يتوجه إلى الشمال ويصلي مجتهدا أن يصلي إلى جهة الكعبة. لكن الإشكال الآن بعد خروج بعض الوسائل التي يحدد بها القبلة كالقوقل وكذلك البوصلة وغير ذلك، بعضهم يريد يبقى على ذاك الأمر القديم، يقول لك ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما هو صحيح، إذا قال لك واحد يعني معتبر هذه القبلة ثم أن تقول لا أنا سأصلي ما بين المشرق والمغرب، هذا ما يصلح، هذا يصبح من المكابرة. الذي ننصح به يعني ترك المساجد على ما كانت عليه، والناس يصلون بين المشرق والمغرب، إن شاء الله أنهم مأجورون غير مأزورين، لكن إذا قدر أن هذا المسجد قد علم اتجاهه وأن عنده انحراف، سواء 5% ولا 10% ولا 15 ولا 25 أو أي انحراف، تتوجه إلى حيث الظن أنه أقرب ما يكون إلى جهة الكعبة. بعض المساجد الآن وجد لها انحراف عبارة عن 37 درجة، يعني هذا انحراف كبير. بدل أن يصلي إلى الكعبة ويكون اتجاهها إلى قريب البحر الأحمر، يصلي لك إلى الخليج العربي، إلى الكويت، ثم يقول لك بين المشرق والمغرب قبلة. هذا ما هو صحيح. لابد للإنسان أن يتجه إلى جهة الكعبة إن استطاع العين فحسن، وإن كان يتعذر، لأنه لو قدر أن الإمام يصلي إلى العين سيكون الصف إلى الجهة، ما مستحيل يعني الصف كله إلى عين الكعبة، لا سيما عندك الكعبة هي عبارة عن 11 متر في بعض جهاتها، فالصف ربما يكون عبارة عن 30 متر أو 40 متر 25 متر أو 20 متر، الاتجاه إلى الجهة، لكن يتعين الاتجاه إلى أقرب ما يكون قد علم من الجهة، ولا بأس باستخدام هذه الآلات. لكن لا يعتمد الإنسان على يعني برنامج لا يحسن استخدامه. بعض البرامج في جوال يقول لك تحديد الكعبة، هو تحديد الكعبة أولا لابد أن تعرف المكان الذي أنت فيه، خط الطول خط العرض، بحيث تعرف يعني القبلة على كم تكون من الدرجات، على كم تكون من الدرجات، مثلا زائد 65 ناقص 65 أو زائد 70 ناقص، فلا بد من هذا، لأن بعضه يأخذ لك هذا الهاتف أو الجوال ولا يدري كيف يستخدم، ربما يجعلك تصلي إلى الشرق، ربما يجعلك تصلي إلى الغرب، فلا بد من حسن استخدام هذا الجهاز. فإذا علم أنك استخدمته على الوجه الصحيح لا حرج أن تصلي عليه، والذي يمنع من استخدام القوقل هذا لجهله، وإلا فالكعبة تحدد بأشياء كثيرة، بالشمس والقمر والنجوم، وكذلك بمجاري الأنهار ومجاري البحار، كل بحسبه. فإذا وجدت الآلات كالبوصلة وهذه الأقمار الصناعية ونحو ذلك يحدد بها لا حرج. ومما يحددونها بها أيضا النظر إلى المساجد المبنية، إذا وصلت إلى منطقة وأنت ما تعرف اتجاه الكعبة تنظر أين اتجاه المساجد، فالإنسان يعني يكون متصور أين هو الآن. لابد أن نتصور، مثلا عندنا الآن في المهرة إذا قال لك القائل ما بين المشرق والمغرب قبلة ومشينا على هذا الحديث، يعني ربما نصلي إلى إيران، ربما يكون الصلاة إلى إيران بخلاف المناطق التي هي قريبة البحر مثل الحديدة مثل زبيد مثل عدن مثل تعز، مثل هذه المناطق التي قريبة البحر سيكون المسافة قريبة. إذا صليت إلى الشمال، لأن الكعبة إلى الشمال في تلك المناطق، أما هنا الكعبة إلى الشمال الغربي، يعني إلى الغرب أكثر منها إلى الشمال، ولذلك تأتي علينا أيام صلاتنا إلى جهة غروب الشمس سواء في بعض الأيام في بعض المواسم، فلابد من النظر. لكن كان الناس في الزمن الماضي ما هناك آلات، من رحمة الله عز وجل جعل لهم مثل هذا، أصحاب اندونيسيا مثلا يرون أن القبلة إلى الشرق، لكن لما وجدت هذه الآلات وجدوا أن كثير من مساجد اندونيسيا يعني أصبحت إلى كينيا، أصبحت إلى الصومال، أصبحت إلى هذه المناطق، ربما ما تصل إلى جهة الكعبة، إلى اليمن. هل يمضي على ما مضى عليه خلاص نقول بين المشرق والمغرب قبلة وهم اجتهدوا ورأوا أن قبلتهم المشرق؟ لا، ما يصلح. لابد أن الإنسان يسعى في الصلاة إلى أقرب ما يكون من الجهة، وإن استطاع العين فحسن، لكن قد لا يستطاع. قد لا يستطع حتى هذه الأجهزة، يعني ما يقال بأنها تحدد مثلا 100%، قد يكون فيه هناك نوع يعني نقص أو نوع ضعف أو كذا. ثم لو ألزمنا كل واحد يصلي إلى العين فيه مشقة على الناس، والله عز وجل قد رفع يعني مثل هذه الأمور التي تشق على الناس. ثم عليه أن يصلي قائما إلا لعذر، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. خرجه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما والقيام ركن. وقبل ذلك النية لحديث عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. ثم يكبر حال قيامه، يعني بهذا القيد لابد حال استقبال القبلة لحديث المسيء صلاته وقد تقدم، ثم استقبل القبلة فكبر. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر حين يقوم، متفق عليه. ويسن له، يعني فيه فرق بين الواجب والمسنون وبين الركن كذلك والمسنون. ويسن له مع التكبير أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وهي أربع مواطن يأتي ذكرها. ويكون الرفع مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، وهذا من التنوع. كل ذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن مالك بن الحويرث، كان يرفع يديه ويكبر، كبر ورفع يديه، رفع يديه ثم كبر، وهكذا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفعهما بين السيدتين. والرفع في أربع مواطن، هذا أولها، وسيأتي بيان كل موضع في موطنه. من باب الفائدة يذكرون أن أبا حنيفة رحمه الله كان لا يرى الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، وأما بقية المواطن لا يرى الرفع فيها. وعبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه كان يرى الرفع على مذهب أهل الحديث في الأربع المواطن. فلما انتهى من الصلاة قال له أبو حنيفة رأيتك ترفع يديك تريد أن تطير؟ قال ورأيتك رفعت يديك في تكبيرة الإحرام، هل ترتع؟ رد عليه عبد الله بن مبارك كان قد أخذ من مذهب أبي حنيفة ومشى عليه فترة من الزمن، ثم كان شأنه شأن أهل الحديث وأئمة الهدى، مع أن عبد الله بن مبارك أعلم وأفضل من أبي حنيفة في العلم والجهاد والكرم وعلم الحديث وغير ذلك. ويكون الرفع إلى حذو المنكبين وإلى فروع الأذنين، ففي رواية كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. وهناك جمع لابن القيم وغيره، يعني ربما كان أعلاهما حذو الأذنين وأسفلهما المنكبين، هذا المنكب وهذه فروع الأذنين. وفي حديث مالك بن الحويرث عندهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ويكون رفعهما مدا. هذه السنة ما علمناها إلا بعد أن وفقنا الله لمعرفة أهل الحديث، وإلا كنا نصلي خلف أصحاب الأزهر تارة، يعني يجعل الإبهام إلى جهة الأذنين يجعلها هكذا، ويتكلف ربما هذه الرفعة تأخذ منه قريب دقيقة، يرفع 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 كأنه يحمل حملا ثقيلا، وإنما هو مد يجعل باطن الكف إلى جهة الكعبة، ثم الله أكبر رفع معتدل لا يحتاج إلى نوع كلفة. ويكون رفعهما مدا إلى جهة القبلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في صحيح مسلم. ثم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، يدل على ذلك حديث وائل بن حجر عند مسلم في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أخرجه البخاري. وكل هذه سنن، رفع اليدين حال الدخول في الصلاة، وكذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى، الجمهور على السنية. ثم يسكت ثنية يدعو بهذا الدعاء الذي أخرجه البخاري ومسلم، هذا أيضا سنة عند الجمهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو صح حديث في دعاء الاستفتاح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء الثلج والبرد. وهناك أدعية أخرى نكتفي بهذا، أشهرها حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهناك حديث بعضهم يرى أنها في النافلة وتصلح في الفريضة، لكن لطولها إذا كان الإمام يأتي بها قد يشق على المصلين، مثل حديث علي رضي الله عنه: وجهت وجهي الذي فطر السماوات، حديث طويل. وحديث ابن عباس: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، طويل. وحديث عائشة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. الأحاديث كثيرة، ذكر كثيرا منها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عند وصفه لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك ذهب إلى عدم مشروعية هذا الدعاء، عنده فقط كبر وابدأ في القراءة، فأسقط سنية دعاء الاستفتاح وأسقط سنية الاستعاذة. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الاستعاذة مستحبة على قول جمهور العلماء، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ثم يشرع المصلي في قراءة الفاتحة وجوبا، سواء كان في رفض في نفل أو فرض، سواء كان إماما أو مؤتما. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة التي تبطل الصلاة بتركها على الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، أخرجاه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. وفي مسند أحمد من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال فاتحة الكتاب. هذا حديث صحيح وفي الجامع الصحيح للإمام البادعي. والعجب أن كثيرا من أهل العلم الذين ذهبوا إلى عدم الوجوب يستدلون بحديث نحو هذا: لعلكم تقرؤون خلف الإمام. قالوا: نعم. قال: قد علمت أن أحدكم خال جنيها. ثم يقول: إذن المنع عن القراءة. وهنا حديث صحيح صريح: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني استثناها من النهي. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهو حديث معلى عله البخاري وغيره، كما في جزء القراءة خلف الإمام، حيث قال: هذا حديث رواه جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله موصولا، وخالفه عبد الله بن مبارك فرواه مرسلا. قلت: وزد على ذلك أبو حنيفة ضعيف، ثم ساق رحمه الله طرقه وما فيها من العلل. هذه المسألة قد صنف فيها المصنفات في نصرة القراءة خلف الإمام، وبعضهم ربما لا يقرأ الفاتحة في الركعتين الأخرين، يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير، وهذا مذهب غير صحيح. نعم، قد جاء عن ابن عباس، لكن الأحاديث قد استقرت وثبتت على أن القراءة في كل ركعة على ما يأتي إن شاء الله. ويسن الإسرار بالبسملة قبل قراءة الفاتحة، لحديث أنس عند الشيخين البخاري ومسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث فيه كلام كثير، لأن بعضهم يقول إذا كان لم يسمع سمع غيره، وفي بعضها لم أرى أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان قد تكلم ابن تيمية رحمه الله بكلام واسع على هذا الحديث مؤداه إلى ثبوته، وهم اتفق عليه الشيخان كما ترى. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الحديث إن كان ظاهره الحسن، لكن نعيم المجمل شد بزيادة البسملة في الحديث. قال الزيلعي في نصب الراية إنه حديث معلول، فإن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم المجمر بين أصحاب أبي هريرة وهم 800 ما بين صاحب وتابع، ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يجهر بالبسملة في الصلاة، وقد أعرض عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صاحب الصحيحين انتهى. وكان شيخنا مقبل قد ذكر الحديث في جامع الصحيح، ولذلك بوب عليه باب الإسرار بالبسملة، والجهر والإسرار أفضل، لكن الحديث كما ترى من الأحاديث المعلة. ثم يقرأ ما يتيسر من غير الفاتحة، هذا الإمام والمنفرد فقط. أما المأموم في الجهرية لا يقرأ إلا الفاتحة، وفي السرية له أن يقرأ مع الفاتحة ما شاء. قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. خرجه البخاري ومسلم. ومن لا يحسن الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني شيئا يجزئني من القرآن. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. خرجه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وطرق الحديث في الأرواء للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. تنبيه المأموم إذا أدرك الركعة ولم يقرأ الفاتحة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه غير مدرك للركعة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه عند البخاري زادك الله حرصا ولا تعد، وفيه أنه ركع خلف الصف، فدلالته على هذه المسألة ضعيفة والله أعلم، من حيث قد يقول القائل لا تعد للركوع خلف الصف، أما الفاتحة فكان معلوما عند الصحابة قراءتها فلعله أتم الركعة. هذا يقول من يرى وجوب القراءة القرآن وجوب القراءة كاملة. أما أصحاب القول الثاني فيستدلون به على عدم القراءة، والقاعدة إذا دخل الدليل الاحتمال بطل الاستدلال، ولا تترك الأدلة الواضحة البينة الجلية الاحتمال فتنبه، يعني لأن المسألة خلافية كبيرة في هذه المسألة، والصحيح ما تقدم من الأدلة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. ثم أيضا هناك وجه آخر ذكره بعض أهل العلم، يعني كيف يستدل بشيء قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد فيه، وعلى القول لا تعد أي لا تعتد به، كيف يستدل به؟ لا يستدل به، لأنه قد نهى عن العودة إليه أو عن الاعتداد به. يقول صلى رجل إلى عكس القبلة تماما، ثم جاء شخص وأخبره أنه صلى عكس القبلة، فما الحكم؟ إن كان الخبر جاءه وهو يصلي فلينحرف، وهو في صلاته إلى جهة الكعبة، فإن تحويل القبلة كان في صلاة العصر، ثم مر رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على بني عمرو بن عوف فأخبرهم فاستداروا كما هم إلى جهة القبلة، وهكذا جاء الخبر إلى أهل قباء وهم يصلون الفجر وهم ركوع فاستداروا إلى جهة الكعبة. هذا إذا جاءه الخبر والعلم وهو في الصلاة. أما إذا جاءه الأمر بعد الصلاة، الصلاة صحيحة، لم يعلم باتجاه الكعبة إلا بعد الصلاة، وكان قد صلى مجتهدا إلى جهة من الجهات، الصلاة صحيحة. اتقوا الله ما استطعتم. ولأن الصحابة الذين صلوا إلى ابتدأوا صلاتهم إلى غير الكعبة سواء في مسجد بني عمرو بن عوف أو في مسجد قباء لم يأمروا بإعادة ما صلوه إلى غير الكعبة، فهذا هو القول في المسألة. هناك فرق بين من صلى على غير طهارة فيلزمه الطهارة ثم الصلاة، وهناك فرق من صلى إلى غير الكعبة وهو لا يعلم، أو صلى وفيه نجاسة وهو لا يعلم فعلم بعد انتهاء الصلاة فالصلاة صحيحة. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.